وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع الدورة المكثفة، ونحن على مشارف الانتهاء بفضل الله تعالى. وكما قلنا، عقيدة الرازيين قد يعني ختم الله لنا الكتاب، واليوم نفتتح أو هذا ثاني لقاء معا في كتاب التوحيد، ومن الكتب المهمة جدا كتاب التوحيد للإمام البخاري. وإذا انتهينا من نزهة النظر، سيأتي من السنن أيضا ما نجعله مع صحيح البخاري. تفضل.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. قال: باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى
صلى الله عليه وسلم.
قال: حدثنا أبو عاصم.
أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخرد من الضحاك بن مسلم، وهو من الثقات الأثبات. قال الإمام يحيى بن معين: ثقة مأمون. تعلمون بأنه لما سمي بأنه النبيل؟ أنه كان جالسا في مجلس، وكان يتهيئون لدخول ابن جريج، فجلس معه ابن جريج، فسمع ابن جريج، فسمعوا بتجارة أو بغيرها، فانفض الناس من المجلس وبقي هو. فلما سألوه عن ذلك أو سألوا عن ذلك، قال: كيف أترك مجلسا فيه ابن جريج؟ قال: أنت نبيل. وقيل العلة الأخرى، لكن هذه أفضل العلة التي يقال فيها أنه يلقب بنبيل، أبو عاصم النبيل، وهو من ثقات الأثبات. ابن معين قال: ثقة مأمون. نعم. وأبو حاتم الرازي قال: صدوق. والعجلي قال: ثقة كثير الحديث. وذكر ابن حبان في الثقات، بل هو ثقة ثبت.
قال: حدثنا زكريا ابن إسحاق
المكي. قال ابن معين: ثقة. وأيضا قد وثق ابن مبارك وغيره. قال أبو حاتم الرازي: ليس به بأس. نعم. وذكر ابن حبان في الثقات. وأيضا ابن سعيد قال: ليس به بأس.
عن يحيى ابن عبد الله ابن صيفي.
يحيى ابن عبد الله ابن صيفي ابن محمد القرشي المخزومي، مولاه المكي، من الثقات، وثقه ابن سعيد، وقال ابن سعد كان ثقة له أحاديث. وأيضا ابن معين وثقه، وذكر ابن حبان في الثقات.
عن أبي معبد.
عن أبي معبد، أبو معبد هو نافذ، أبو معبد المكي الحجازي المديني، مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن معين: مديني ثقة. وأبو زرع الرازي قال: مديني ثقة. وابن حنبل قال: ثقة. وأيضا ذكر ابن حبان في الثقات.
عن ابن عباس رضي الله عنهما.
ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، عبد الله بن عباس من العبادلة الأربعة، من السبعة المكثرين عن النبي الأمين.
أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن.
أن النبي صلى الله عليه وسلم
بعث معاذا إلى اليمن. قال: وحدثني عبد الله ابن أبي الأسود
ابن حميد أبو بكر. قال ابن معين: لا بأس به. وأيضا يحيى قيل أنه يعني وقيل أنه كان سيء الرأي فيه، حق أنه كان حافظا متقنا كما قال الخطيب. وابن حبان ذكره في الثقات.
حدثنا الفضل بن العلاء.
الفضل بن العلاء أبو العباس. نعم. ويقال أيضا أبو العلاء. قال ابن معين: لا بأس به. أما ابن المديني فقال: ثقة. أبو حاتم قال: شيخ يكتب حديثه. وذكر ابن حبان في الثقات. والحق أنه ثقة، لكنه له أوهام.
قال: حدثنا إسماعيل بن أمية
ابن أجلق القرشي الأموي المكي. قال ابن معين ثقة، قال أبو زرعة ثقة، قال أبو حاتم الرازي صالح، وذكر ابن حبان في الثقات أيضا.
عن يحيى ابن عبد الله ابن محمد ابن صيفي.
ابن صيفي قد مر علينا وقلنا بأن سيف وثقه وثق ابن معين أيضا.
أنه سمع أبا معبد مولى ابن عباس يقول،
نعم،
سمعت ابن عباس يقول لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا نحو اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أو أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوقى كرائم أموال الناس.
انتهى الحديث، جزاك الله خير. طيب عندنا الأصل في الكلام على الحديث بأنه التبويب قال باب أو قال باب ما جاء في دعائه صلى الله عليه وسلم، قال باب ما جاء في دعائه أمته إلى توحيد الله جل في علاه. طيب هنا قال باب ما جاء في دعائه أمته، هنا المقصود بقول المصنف التبويب ما جاء في دعائه، يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته، لا المقصود بالأمة هنا هي أمة الدعوة، لا أمة الإجابة، أمة الدعوة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بعث عامة للناس أو بعث كافة للناس كما قال الله جل في علام وآمر الله إياه أن يقول قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال الله جل في علام إن أرسلنا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست، وذكر منها قال وكان كل نبي يبعث إلى أمته خاصة وبعثت إلى الناس عامة كافة، عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما سمع بي من هذه الأمة أمة الدعوة ما سمع بي من يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار، وهذا في الصحيحين في البخاري وفي مسلم، وأيضا قد جاءت الأدلة على أنه بعث أيضا الجن للثقلين، قال الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، فهذه دلالة على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للجن والإنس. وقال النبي في كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه لو أردتم أن أريكم نيرانهم فأراهم نيرانهم، لما كان معهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في بعض السنن وإن كان الحديث في كلام أنه لما قرأ عليهم الرحمن علم القرآن قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أرى الجن أحسن مردودا منكم، يعني كلما جاء على الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان كانوا يقولون ما من شيء من نعمك نكذب ربنا فلك الحمد، ربنا فلك الحمد. وهنا يقول ما جاء في دعائه أمته إلى توحيد الله جل في علاه، هذه الاهتمام بالتوحيد لأن التوحيد قضية الكون الكبرى، التوحيد قضية الكون الكبرى التي من أجلها خلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل وفرق الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، قال الله جل في علاه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس إلا ليوحدون، قال الله جل في علاه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قال الله جل في علاه فمن يؤمن بالله فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وقال الله جل في علاه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالأصل بذلك أن الله ما خلق الخلق وما بعث الرسل إلا من أجل توحيده سبحانه جل في علاه، لذلك أقول الكون بأسره يغرد توحيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا بأبي هو وأمي، قال لما أردف معاذا قال يا معاذ، فقال قلت لبيك رسول الله ثلاثا لازم انتباهه، ثم أنا أريد الشهادة. فقال له يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فقضية الكون الكبرى توحيد الله جل وعلا. وأصناف الناس بالنسبة للتوحيد إلى ثلاث: قوم كفروا، وقوم آمنوا، وقوم لما آمنوا آمنوا في التوحيد لكنهم حصروا التوحيد في توحيد الربوبية، وهؤلاء هم الأشاعرة. وهذه مصيبة الأشاعرة الكبرى، أنهم في قول في تفسير قول لا قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أخوات الناس حتى تقولوا لا إله إلا الله، قالوا لا إله إلا الله يعني لا قادر على الاختراع إلا الله، لا رب إلا الله، إن أقررت بالصانع فأنت أتيت بالتوحيد. هذه مصيبة. ولذلك تساهلوا جدا في التوسل والتبرك، كل هذه الأمور قد تساهلوا فيها تساهلا كبيرا، تساهلوا فيها تساهلا كبيرا، فلم يعلموا بأنه لابد أن يقروا بتوحيد الإلهية، وهذا الأصل الأصيل في هذا الباب، وهذا الأصل الأصيل في هذا الباب. فتوحيد الإلهية هو الأصل. ما تقول قول النبي صلى الله عليه وسلم ومتى أن يقاتل الناس تقول لا إله إلا الله، يبقى لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. معودات كثيرة. طيب. هنا قال باب ما جاء في دعاء أمته إلى توحيد الله تعالى، هذا في التبويب. قال عن معاذ عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن. نعم. في الحديث الثاني، وطبعا الحديث الثاني متم الحديث الأول، قال فيه قال سمعت ابن عباس يقول لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا نحو اليمن، فبعثه معلما، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم معلما داعيا إلى الله جل في علاه. أقول إخوتي الكرام مسألة من الأهمية بمكان، ألا وهي بأن معاذا رضي الله عنه وأرضاه كان كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أعظم أو أعلم الأمة بالحلال والحرام هو معاذ رضي الله عنه وأرضاه. إذن هنا لابد أن نفهم مسألة: الدعوة إلى الله جل في علاه لا تكون إلا من العالم، لا تكون إلا من العالم أو من أتقن علما. قال الله جل في علاه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، العلم على بصيرة أنا ومن اتبعني. وهذا يبين لك ضلال من خرج يدعو إلى الله جل في علاه ولا يتقن الفتح، كالذين يخرجون ثلاثة أيام أربعين يوم أربعة أشهر في هذه الأبواب لم يتقنوا بابا من العلم، كيف يدعون إلى الله جل في علاه؟ كيف يدعو إلى الله من يحتاج إلى من يدعوه إلى الله جل في علاه؟ وفاقد شيء لا يعطيه. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أحدا داعيا معلما، بعث معاذا وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام، بل بعد يعني بعد الاختيار واختاره عالما بين له كيف يفعل. فإذا المسألة الأولى هنا مسألة التصدي للدعوة، لا تكون الدعوة إلا لمن أتقن وكان راسخا في العلم. ما لا أقصد ذلك الدعوة كمجالس القصاصين والوعاظ، أقصد ذلك الدعوة التي على علم ترتكز على العلم. لابد أن يكون راسخا في العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلب العلم في آخر الزمان عند الأصاغر، ولا بد أن يكون سني المعتقد والسيرة وأيضا التعبد لله جل في علاه. حفظكم ربي جميعا. فإذا هنا لما بعث معاذا اختاره على علم، قال الله جل في علاه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنين، قال فاعلم. فالشرط الأصيل في هذا الباب أن يكون عالما، ولا يدعو إلى الله جل في علاه من لم يرزق العلم، لأن الدعوة إلى الله جل في علاه ترتكز إلى علم وعمل، ترتكز إلى علم وعمل. فالغرض المقصود أنه بعث معاذا رضي الله عنه وارضاه، فيكون الذي يتصدى وتصدر للدعوة إلى الله جل في علاه لابد أن يكون عالما بها، لا سيما أن الله قد قال ذلك في كتابه عندما قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال بعث معاذا إلى اليمن، قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، أو إنك تأتي قوم من أهل الكتاب. هذه التهيئة يعني أولا في الاختيار بعثه عالما، ثم التهيئة الثانية بأنه قال إنك تأتي قوما أهل الكتاب، هيئه كأنه قال له لابد أن تكون عالما متقنا يعني، ولابد أن تكون ممن اطلع على ما ستقوله لهم وتدعو لهم أو تدعوهم إليه أو تناظرهم فيه، فهم أهل كتاب يعني هم عندهم علم. وهذه فيها أمران، الأمر الأول بأن تهيئة العالم إلى أن يكون رسيخا عندما يذهب يدعو إلى الله جل وعلا، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على الخطر العظيم الذي يقع فيه الشباب عندما يدخلون إلى 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 صفحات الملحدين أو صفحات أهل الكتاب وهم لم يتقنوا عقيدتهم. والله شبهة واحدة تسقطهم، شبهة واحدة، أهل العلم الذين من أتقن الناس كانوا لا يستمعون للمبتدعة خوفا من أن تكون الشبهة تأتي فتلمس قلبا خفيا قلبا فارغا فإيش فتتمكن منه. صادف أواها قال قلبا فارغا فتمكن، فيخشى من ذلك. فهنا قال له تهيئة إنك تأتي قوم أهل الكتاب يعني عندهم علم، وهؤلاء أيضا المشقة في دعواتهم شديدة. لما؟ لأنه الإناء الفارغ سهل جدا أن تملأه، لكن الإناء الممتلئ كيف تملأه؟ عليك أمران مهمان، الأمر الأول الاجتهاد في تفريغ هذا الإناء، ثم بعد ذلك أن تملأه، ومن يطيق إلى ذلك سبيلا. لذلك قال له إنك تأتي قوما أهل الكتاب تهيأ، فإنهم يعارضون فإنهم يخاصمون، وعندهم من الكتاب ما عندهم يتمسكون به، وكأنهم يترفعون بما عندهم، هم يترفعون بما عندهم. فالأصل في هذا الباب أولا اختيار الداعي أن يكون عالما، الثاني أنه هيأه، قال إنك تقدم قوم من أهل الكتاب. لما سموا من أهل الكتاب؟ لأنهم عندهم كتاب كالتوراة والإنجيل، عندهم كتاب وإن حرفوه. الأصل أنا كان في أصل الكتاب، الأصل في الكتاب. قال إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. هذه مسألة عظيمة جدا، فارقة بين أهل السنة والجماعة بين المتكلمين. أما أهل السنة والجماعة فيرون بأن أول الواجبات هو توحيد الله جل وعلا، أول الواجبات هو توحيد الله جل وعلا، وهذا مفارقة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة. المتكلمون يقولون بأن أول واجب على العبيد هو معرفة الله، يعني قالوا الشك ثم النظر والاستدلال ومعرفة ثم النظر. فهؤلاء خالفوا الكتاب والسنة في التأصيل العام، وطبعا لما وقعوا حتى الجويني قال بذلك يعني في بحر الكلام قد غاص، ولذلك قال أموت على عقيدة عجائز من سبوق، ودع أن يكون مقلدا أمثال هؤلاء. لا سيما الفطرة السليمة، قال الله جل في علاء أو قال النبي صلى الله عليه وسلم قال بأبي هو أمي كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني، فهو يولد على الفطرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني خلقت عبادي حنفاء يعني يميلون للتوحيد، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. فالأصل هنا أن نقول في قولي إنك تأتي إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب وإن كان كتابا محرفا، قال فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، إلى توحيد الله، فأول الواجبات توحيد الله جل وعلا. ولا يقال المعرفة، ولا يقال النظر، ولا يقال الشك، ولا يقال الأدلة أو الدلالة، كل هذا من كلام الفلسفة أو الاستقاء من الفلسفة في كلام أهل الكتاب أهل الكلام. وأهل الكلام كما قال الإمام الشافعي حكمي على أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال. يبقى إذن أول المسائل المهمة جدا، أول الواجبات توحيد الله جل وعلا، لا يقال معرفة الله، أول الواجبات هو توحيد الله جل وعلا، وهذا أول ما أمر الله به، فأعلم أنه لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. لما دخل على عمي في مرض الموت قال له يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فإذا أول الواجبات على الإطلاق هي توحيد الله جل وعلا. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أو إلى أن يوحدوا الله جل في علا. في رواية أخرى قال إلى أن يعبدوا الله. ماذا تستفيدون من الروايتين؟ الرواية هذه قال فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله تعالى. والرواية الثانية قال إلى أن يعبدوا الله. ما العلاقة وما الربط بين الروايتين؟ أشوف المكسر لأنه
يقول توحيد العبودية، توحيد الله، توحيد الألوهية.
كيف؟
يقول توحيد العبودية.
توحيد؟ أنت موافق على هذا؟ أنا أريد الإجابة. طيب
عايز تعدي بس.
جيد. هما هذه
حولها ندن،
ما حولها ندن، فنريد بقى هات الدندنة.
معلش أخ بقول لك قاعد أشحن.
صعيد. طيب هنا عندنا روايتان. الرواية الأولى قال فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله تعالى. الرواية الثانية قال فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يعبدوا الله.
العبادة لا تكون إلا على توحيد الله.
كويس.
العبادة لا تقبل إلا من موحد.
جيد.
العبادة الألوهية والتوحيد ربوبية وهما يجتمعان ويفترقان. توحيد الألوهية يستلزم توحيد الربوبية.
ممتاز. هو طبعا نعم
الرد على من زعم أن التوحيد هو توحيد الربوبية، فالجمع بينهما يفسر أن المراد الألوهية والربوبية.
وأين أستاذ جاد؟ لما تغيبت أنت طول النهار، طول الدروس، دروس المكسرة، لما متغيب؟ لما متغيب أنت؟ لما؟ هنا طبعا الذي يقال في ذلك هو أن توحيد الله تعالى توحيد العبادة، أن يوحد الله بعبادته. ولأن أصل توحيد الإلهية هو توحيد الله بأفعال العباد.
وأفضل العبادة التوحيد.
هو خلاص هو أن يترجم التوحيد بعبادته، بعبادته لله جل وعلا. والمعنى أن
عمرو أول العبادات هو التوحيد.
من
اسمه عمرو؟ أبو
المال.
أبو المال
هو حبيبي، هذا سنين دبي هناك. هذا رجل شوف حتى الاسم كله، اسمه كله دولارات. هو ذهب خالص. حياك الله يا عمرو. هو أصالة الحق أنه توحيد الله جل وعلا، توحيد الله جل وعلا بالعبادة، بأفعال العباد. زي قال أن يعبدوا الله موحدين، بأن تكون الصلاة لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله رب العالمين. فلا نذر إلا لله، فلا ذبح إلا لله، خوف السر في القلب لا يكون إلا لله، التوكل لا يكون إلا على الله جل في علاه. قال اعبدوا الله، يعبدون ربهم جل في علاه. عبادة القلب وعبادة الجوارح، وعبادة القلب تنضح إلى الجوارح. إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فلكن أول تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم. قلنا في الرواية الأخرى إلى أن يعبدوا الله، يعني مع ذلك يعبدوا الله توحيدا، بأن يصرفوا العبادة لله، ولا تصرف عبادة لغير الله جل وعلا، لأن صرف العبادة لغير الله شرك، صرف العبادة لغير الله شرك. لذلك قال فليكن أول ما تدعوهم أول الواجبات توحيد الله جل وعلا. وفي الرأي الأخرى فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، والرأي الأخرى إلى أن يعبدوا الله جل وعلا. هذه أيضا يكون فيها مسألة ثانية مهمة جدا، ألا وهي كل عبادة لا تقبل إلا بالتوحيد، إلا بالتوحيد. كما قال الله تعالى كل عمل يتقرب به المرء إلى الله جل وعلا لا يقبل إلا بالتوحيد. قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هنا الأصل أنه قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى أكمله وهو مؤمن، اشترط الإيمان. فالتوحيد شرط في قبول الأعمال. لما قال الله جل وعلا وما من عام أن تقبل منا فقطهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. وفي حديث ابن جدعان لما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يعني ما له إنه كان يقري الضيف ويعيد الحاجة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء له، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يبقى إذن هنا في قولها: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، الرواية الأخرى يعبدوا الله، هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن التوحيد أولا عبادة، أن يتعبد الله تعالى بأفعال العباد، هذا التوحيد التام. الثاني أن الله لا يقبل من الأعمال إلا من الموحد، مهما أتى باجتهاد في عبادة وكان على شرك مردود غير مقبول لعموم الآية: من يعمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن، هو موحد وهو مؤمن. فقال: إنك تأتي إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فلكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. والتوحيد هنا إلى أن يوحدوا الله حقا بأقسامه الثلاث، إلى أن يوحدوا الله بالأسماء الحسنى وصفات العلى، إلى أن يوحدوا الله بربوبية الله جل في علاه، إلى أن يوحدوا الله توحيد الإلهية. وإن كان المقصود الأسمى هو توحيد الإلهية، المقصود الأسمى في ذلك هو توحيد الإلهية، إلى أن يوحدوا الله سبحانه وجل جل في علاه. توحيد الله جل في علاه توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد الطلب، توحيد العلم الخبري، وهو توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية. أن تعتقد أن الله اسمه الحسنى وصفات علاه، وتعتقد أن الله هو الخالق الرازق المدبر الآمر الناهي. قال: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى سبحانه وتعالى. فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم في يومين وليلات. وهذا أيضا فيها أنه مرتب على أن يبدأ بأن ينطق شهادتين. العلماء يقولون: من اعتقد الإلهية، من اعتقد توحيد الله جل في علاه ولم ينطق لا يكون مسلم، فخلاف الله البدع والضلال. ونقل على ذلك ابن تيمية الإجماع على أنه لابد من النطق والتلفظ بشهادتين. لعموم قول الله جل في علاه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلهم آمن بالله وملائكته إلى آخر الآيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عمه قال: يا عم قل، طلب النطق الآن. وأنا أضرب هذا مثلا لما، لأن عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أن الله سيفتح عليه. شوف سبحان الله، هي الأمور هذه ما يعلمها إلا الله جل في علاه، له في ذلك حكم. فقال له: يا عم قل كلمة أحج لك بها عند الله، قل كلمة أحج لك بها عند الله. فقال له: قل كلمة أحج لك بها عند الله. وأيضا قد قال الله جل في علاه: قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا إلى آخر الآيات. فمن اعتقد صحة هذا الدين ولم ينطق بالشهادتين لا يدخل الإسلام. قال: فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. 5 صلوات فرضها الله تعالى في المعراج عندما فرض 50 صلاة، ثم رجع إلى موسى عليه السلام استقبله وقال: إني جربت الناس فرجع فإنهم لا يطيقون. فرجع حتى قال الله: إني لا يبدل القول لدي. هي 50 وهي 50، هي 50 في الأداء وهي 50 في الأجر، والحسنة بعشر أمثالها. قال: فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقيرهم. وطبعا الزكاة والصلاة قرينان في كتاب الله، آتوا أقيموا صلاة تجد وراها آتوا الزكاة، والعلاقة بينهم معروفة. ما هي العلاقة بينهم؟ ما العلاقة بين صلاة والزكاة؟ قلنا هي قريناتها في الكتاب، لكن ما علاقتها به؟ سألت كريمة لم تأتي العصر كتب. ولم تجب
كتب.
ما رأيت؟
قال: لم أستقر في بلدي إلى الآن.
كان الله في عونك. حقنا حق البدن وحق المال. فالصلاة حق البدن، ولذلك لما حدثت المناظرة الكبرى بين عمر بن الخطاب وأبي بكر، قال أبو بكر: والذي نفسي بيدي لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة. قال: فالزكاة حق المال. إذن كما أن الصلاة حق البدن، فالزكاة حق المال. ذلك قال: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوقع كرائم أموال الناس. فخذ منهم وتوقع كرائم الناس. وهنا تأتي الوسطية كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: وبينهم على ما يأخذون، فلا غلو ولا جفو، لا يأخذ الكريمة وأيضا لا يأخذ المعيبة، يأخذ الوسط، لأنه ينظر بنظرين: العين الأولى على عين للرفق بصاحب المال حتى يكون المال يحتمل المؤساة، والنظر الثاني إلى المستحق أيضا، لا يبخس حقه ولا يأتي بالكريمة. قال: وتوقى كرائم أموال الناس. إذن هذه فيها أيضا مسألة الزكاة ومسألة النظر بالعينين، نظر للفقير ونظر للغني، لمسألة الالتفاف الاجتماعي أو رفع الضرر على الفقراء، وأنهم يحقدون على الأغنياء فإن أعطوهم من مالهم ذاب هذا. شوف تكافل اجتماعي رهيب للتأليف بين القلوب بالتوقير وبالاحترام. الفوائد المستنبطة: لا تحل الدعوة إلى الله إلا بعلم. لا تكون المناظرة إلا بعد إتقان ما كان، أو إلا بعد إتقان الباب الذي فيه المرء. أو قل: لا يناظر المرء أحدا مخالفا لدينه حتى يتقن عقيدته ودينه. كما قال علماؤنا: لا يصح لإنسان أن يناظر أهل الكتاب إلا بعد ما يتقن عقيدته ويثبت عليها، حتى لا تأتيه شبهة فتضيع ما هو فيه من دينه. قضية الكون توحيد الله لنا في علاه. تأليف القلوب بالمواساة ولا نعم التشريع. أستاذ أحمد نصر: أنت سيدي وتاج رأسي، رفع الله مقامك وشكر لك وأحسن إليك على ما تحسن إلينا به، رفع الله مقامك. مسدد: أنت موفق دائما، وأعتذر عن تقصيري وأشكر لك إحسانك وفضلك معي، رضي الله عنك يا أستاذ أحمد.
الإخوة بيجيبوا فوائد.
نعم.
الإخوة والحاج بيجيبوا فوائد.
إيش هي؟
أخ بيقول: مكانة معاذ عند النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاه الله خيرا.
وأخ تاني يقول: ليست المناظرة لكل أحد.
ده صحيح. ممتاز. الفائدة التي تليها: الوسطية. الوسطية أصل ديننا، لا غلو ولا جفو. من وين هذه الفائدة؟
وإياك
وكرام الأموال. نظر التوسط، هذا صحيح. أما تالي الفوائد، أو الحمد لله طبعا، يعني أنا أخاف من الرياء بس. ممتاز، جزاك الله خير. طيب خلي بالك، في أسئلة كتير جدا جاءت.
كله مكتوب.
طيب خليهم بس يرسلوا بها. ماشي الله، هذا انتظر بس لحظة.
ناخد أسئلة؟
ها؟
ناخد أسئلة ونخليها بعد التنبيه.
كما شئت.
كما شئت.
كما شئت. تصف التنبيه. سريعا.
ها؟ ماشي.